العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فكل شكر وتقدير حقيقة للأحبة الأكارم موجودين في هذا المسجد الطيب المبارك على هذه الاستضافة التي أسأل الله عز وجل أن يكتب فيها الخير والنفع والفائدة. حديثنا اليوم بالله تبارك وتعالى يتماس مع أحد العبقريات الإسلامية الكبرى في تاريخنا الإسلامي، وهو علم إمام كبير من أئمة الإسلام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ويكفي حتى يدرك الإنسان فضل هذا العالم ومقداره وموقعه من خارطة العلماء أن الإمام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما أراد الثناء على ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه قال في حق ابن تيمية: ولو لم يكن لابن تيمية منقبة وحسنة إلا تلميذه شمس الدين ابن القيم الجوزية الذي طارت يعني كما يقال بمؤلفاته الركبان وتوافق عليها المخالف والموافق لكفى في ذلك دلالة على منقبته وعظيم شرفه. ثم استرسل في الثناء على ابن تيمية، وهذه أحد الجوانب اللي يحتاج تجلية في عبقرية ابن تيمية، أن عبقريته لن تكون عبقرية ذاتية، عبقرية ناشئة من مؤلفاته وكتبه فقط، بل جزء من عبقرية ابن تيمية هو في تخريجه لعبقريات أخرى. عندنا ابن قيم، عندنا ابن القيم، عندنا ابن مفلح، عندنا ابن عبد الهادي القاضي الجبل، وكثير من أئمة الإسلام الأكابر الذين خرجهم ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى على يديه. الحقيقة أن ابن قيم الجوزية يمثل بالنسبة لي على المستوى الشخصي لحظة مفصلية في تاريخ العلمي، وهي لحظة ابتدأت في تاريخ 1417 للهجرة. كان من عادتي عندما أذهب مع مجموعة من الزملاء والأحبة في تلك السنوات إلى الحج أصطحب معي كتابا متعلقا بأحكام المناسك وأحكام الحج. فأذكر يعني إذا رجعت بالذاكرة أن من الكتب اللي استجبتها في تلك الفترة مثلا الشرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه للشيخ الألباني عليه رحمة الله، من الكتب اللي أستحضرها الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين، تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لسورة الحج. فصادف في سنة 1417 الكتاب اللي استجلبته معي لمعرفة بعض أحكام المناسك كان الجزء المخصص في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج من كتابه زاد المعاد المجلد الثاني، وابتدأت القراءة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وفي أثناء الحج ختمت ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. بقيت بقية في الكتاب ومجلد الثاني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر في الأسماء والكنى وغيرها قرأتها، لازلت في الحج عدت إلى أول مجلد قرأت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وفرغت من الحج وفرغت المجلد الثاني، ووجدت في ابن القيم وفي كتابه شيئا جديدا لم أتعرف عليه قبل ذلك، وكان شيئا مطربا الحقيقة. فأذكر أول ما رجعت استفتحت المجلد الأول مزاد المعاد، كررت المجلد الثاني الثالث الرابع الخامس، ثم بدأت أشق طريقي في قراءة المنتج الذي قدمه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولم يمر تقريبا بعدها سنتين إلا بحمد الله عز وجل استطاع الإنسان أن يقرأ كل ما ألفه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأذكر أن بقيت بقية يعني كان في ذلك الوقت ما كانت مطبوعة بعض مؤلفات ابن القيم أو لم تكن منتشرة انتشار كبير، فبقيت علي رسالة صغيرة واحدة لابن القيم عنوانها إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، وكنت متألم متحسرا يعني أريد أن أختم على كما يقال كل ما ألفه ابن القيم. فبقيت هذه الرسالة، وأذكر أني كنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أدور في مكتباتها، ففي أثناء مروري بأحد المكتبات وجدت بغيتي إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان بتحقيق العلامة جمال الدين القاسمي. فأذكر أني لم أختم تلك الليلة إلا وقد ختمت إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، وبه ختمت كل ما يتعلق بمنتج ابن القيم. وبعدها كان الإنسان يعاود النظر مرة بعد الأخرى في مؤلفات ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بحيث أنه لم يكتفي مجرد القراءة الأولى. والحقيقة إذا استعرض الإنسان مؤلفات ابن القيم يستطيع أن يصنفها إلى درجتين أو طبقتين، في الكتاب الأهم وهنالك الكتاب المهم، وأنا أزعم أن الكتاب الذي سنتدارس فقرة منه هو يمثل أحد المؤلفات المركزية في تراث ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو مدارج السالكين. مدارج السالكين في شرح الكتاب الشهير لأبي إسماعيل الهروي منازل السائرين. وهذا الكتاب الحقيقة كتاب مدارج السالكين له موقعه الخاص من نفسي، مدارج السالكين يعني حتى نوع من أنواع المغالاة فيما يتعلق بكتاب مدارج السالكين لابن القيم أن لم أكتفي من اقتناء طبعاته طبعة واحدة، كان للأسف الطبعة الأولى التي قرأت الكتاب عليها طبعة رديئة، طبعة رديئة طبعها لدار الكتاب العربي تقع في 3 مجلدات فيها من الأغلاط ومن الفضائح ما الله عز وجل به علي، وشكلت هذه مع محبة الكتاب من جانب الآخر ردة فعل بحيث أن ما تكاد تخرج طبعا الكتاب إلا أشعر بضرورة أن أقتنيها. فأذكر أني عدت باقتناء طبعة محمد حامد الفقي وهي يعني كتابة أجود منها، خرجت طبعا للشيخ عبد العزيز الجليل اقتنيتها، طبعا لعامر ياسين اقتنيتها، حقق كمجموعة رسائل علمية اقتنيتها، ثم بحمد الله عز وجل طبع طبعة أنيقة أخيرة عن دار عالم الفوائد، المشروع المشهور الذي كان يشرف عليه الشيخ بكر بن زيد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. لماذا أذكر يعني صلتي وعلاقتي بابن القيم؟ الفكرة الأساسية اللي أريد أن تتصوروها وتتخيلوها أن بحمد الله عز وجل قد استعرضت منتج ابن القيم جميعا، وهذا المنتج منتج مبهر وفيه من دقيق العلم ما لا يكاد يجده الإنسان عند غيره، بل ابن القيم مستوعب هذه الحقيقة عن نفسه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، فيصرح في بعض المواضع بأن هذا الكلام لن تجده في موضع آخر. ولما قرأ الإنسان كل ما يتعلق بكلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأكرر النظر وأكرر الكلام، تخرج فقرات معينة في كلام ابن القيم مطربة وجميلة وحسنة، ودائما نعبر عن هذا المعنى في عدة مناسبات أن أحلى وأجمل وأحظى كلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في نفسه هو الكلام الذي سطره في منزلة التوبة تحت عنوان، يعني سربت بعض مضامينه للإخوة بعنوان السر الأعظم. السر الأعظم، وسيكون بإذن الله عز وجل عندنا وقفة مطولة فيما يتعلق بحقيقة هذا السر والذريعة التي من أجلها افترع الكلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ما يتعلق بقضية السر الأعظم. وهو لون، يعني ما أخفيكم أن هنالك نوع من أنواع الضغوط الإنسانية البشرية على نفسي في حب المشاركة فيما يعجب الإنسان ويطربه. يعني أنا أجد أن كثير من الشباب إذا أعجبه مثلا فيلم معين، أعجبه مؤلف كتاب معين، يتمنى أن كل الناس يشاركونه في حالة المحبة، حالة الهيام، حالة الذوق الذي تذوقه من ذلك الكتاب. وما أخفيكم أني مدة طويلة وأنا أتمنى أن أعقد مجلسا أشارك فيه أحبتي وأشارك فيه إخوتي هذا النص البديع، النص الجميل، النص المطرب، الذي يعني كلما عودت النظر فيه يزيد مقامه في نفسي، وأشعر أنني لم أكن مبالغا لما انتخبت هذا النص وجعلته النص الأكثر إثارة على المستوى الإنساني المستوى الشخصي في نفسي. وهذا النص من المهم جدا أن نستحضر ونحن نتدارسه ونتذاكره أنه متعلق بأحد أبواب العبوديات الضخمة في دين الإسلام، وهي عبودية للأسف الشديد يغفل عنها كثير من المسلمين ولا يستحضرون لما تطلق مفردة العبادة إلا مساحة معينة من عبوديات دون أن يقع في واهلهم هذه العبودية الكبيرة العظيمة التي تعبد الله تبارك وتعالى بها، بل يذكر العلماء أنها من أعظم مقاصد تنزيل الوحي، وهي عبودية التعرف على الله سبحانه وتعالى، عبودية معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني بعض أهل العلم لما أتى إلى قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وارجع لكتب التفسير تجد أن بعض المفسرين فسر قول الله عز وجل ليعبدون أي ليعرفون، فالله عز وجل قد خلق الخلق ليعرف سبحانه وتعالى فيعبد جل وعلا. من أجمل وأعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تمثل لحظة رجاء عند الآدميين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تأملوا في الحديث، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. العلماء اختلفوا اختلافا واسعا في مدلول كلمة الإحصاء، ومن أجمل من استوعب الكلام في قضية الإحصاء على اختصاره وحقق القول في مدلول الإحصاء ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه بدائع الفوائد، فذكر أن مما يدخل ويندرج في مفهوم الإحصاء كل ما ذكر فيها من المعاني، فمما ذكر العلماء من مفهوم الإحصاء من أحصاها قالوا من حفظها، بل ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث أنه قال من حفظها بدل كلمة من أحصاها. فتخيل أن مجرد تحفظ أسماء الله سبحانه وتعالى كما يتحفظ الواحد منا سورة من القرآن يعتبر عبودية عظيمة يحبه الله سبحانه وتعالى. يعني مجرد أن يجلس الإنسان وعنده قائمة بأسماء الله عز وجل فيسعى في تحفظها إن الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى بقية أسماء الله عز وجل، مجرد أن يستغرق الإنسان في محاولة حفظها هذه عبادة عظيمة، بل هي عبادة يحتمل أن تكون مدخلة للعبد إلى الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. درجة ثانية من الإحصاء اللي قضية تفهم معانيها، تفهم معانيها، أن الإنسان يأخذ له كتاب معين يشرح هذا المؤلف فيه أسماء الله سبحانه وتعالى، ترى هذه عبادة عظيمة بمجردها قد تكون سببا موجبا لإدخال العبد إلى الجنة. وكم يعني لو أراد الإنسان أن يعقد اختبار لمجموعة من المسلمين يسألهم عن بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، ما معنى المتين من أسماء الله عز وجل، ما معنى المؤمن من أسماء الله سبحانه وتعالى، قد لا تعجبنا النتائج، وبالتالي يحتاج الإنسان أن يتطلب تفسير أسماء الله. والمعنى الذي يريد الماء عليه أن تطلب تفسير أسماء الله عز وجل هي عبادة، هي عبادة من جنس أن يركع الإنسان لربه عز وجل ركعتين، أو يصوم شيئا من الأيام، أو يتصدق. مجرد جلسة الإنسان وسعيه في تفهم معاني أسماء الله عز وجل، ترى هذه عبادة كذلك يحب الله عز وجل يتطلبها منك. من مفاهيم الإحصاء كذلك يذكرها للعلم اللي قضية أن يعمل العبد بمقتضاها، فإذا علم الإنسان أن من أسماء الله عز وجل السميع فلا يسمع منك سبحانه وتعالى كلمة لا تسره، البصير فلا يراك الله عز وجل في مشهد لا يرضيه جل وعلا، وغير ذلك، أن يعمل العبد بمقتضى أسماء الله عز وجل، وسيكون عندنا وقفة فيما يتعلق بهذه القضية. ويذكر أهل العلم كذلك أن مدلولات كلمة الإحصاء أن يسعى الإنسان في الاتصاف بما يليق بالعبد الاتصاف به من هذه الأسماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث يرشد إلى هذا المعنى، يعني مثلا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله محسن يحب الإحسان، إن الله محسن يحب الإحسان، إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل مناط التخلق بهذه الأوصاف هو كونها كمالات متصف الله عز وجل بها، فما يليق بالعبد أن يتصف به من هذه الكمالات فيشرع في حق العبد أن يسعى في الاتصاف به. هذه كلها مدلولات تندرج تحت مدلول الإحصاء، واللي يهمنا التذكير به والتنبيه أن هذا الحديث يرشد أن من أعظم العبوديات التي يتعبد الله سبحانه وتعالى بها هو عبودية معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى. ونفس هذه المعرفة، وهذا ملحظ يبديه أهل العلم، نفس هذه المعرفة مطلوبة لذاتها. يعني بعض الناس يتوهم أن باب معرفة الله عز وجل مقصود لغيره، بمعنى إن إذا تعرفت أن الله عز وجل متصف بكذا ومتصف بكذا يثمر هذه المعرفة في نفس عبوديات معينة. العلماء ينبهون لا، المعنى أشد عمقا. هذه المعرفة في حد ذاتها كما بينا ونبهنا هي عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، ويحب أن يعرف الرب تبارك وتعالى. يقول ابن القيم مثلا: فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. والمفترض أن الإنسان يعني بطبيعته السوية الإنسانية البشرية يكون محركا لتطلب معرفة الله سبحانه وتعالى، حتى لو قدر أن الشريعة لم تأمر بمعرفته جل وعلا، لأن كل إنسان عنده أشبه الجوع في نفسه، هنالك محرك الحاجة الذي يحرك الإنسان صوب تطلب معرفة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: إنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا أمانة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالمفترض أن هنالك نوع من أنواع الجوعة، هنالك نوع من أنواع الحياة التي يتطلبها الإنسان لنفسه لو كان سويا نفسي، بل هنالك محرك أجمل وأرفع درجة من هذا، وهو محرك الشوق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذا من أكثر المشاهد البشرية إيذاء على المستوى الإنساني الشخصي هو موقف اللاكتراثية. يعني لما يتكلم الإنسان عن المواقف العقدية المتعلقة بجناب الرب تبارك وتعالى وبجناب وجوده سبحانه وتعالى، عندنا الموقف المؤمن المتدين، المؤمن الذي يؤمن بوجود الله عز وجل ويعتقد بصحة دين يجب أن يتعبد الله سبحانه وتعالى به، وهنالك الموقف الربوبي الذي يؤمن بأن هنالك رب خلق العالم، لكن هذا الرب قد خلق العالم وتركه، وهنالك الموقف اللا أدري الذي لا يقدم جوابا على سؤال هل الله موجود بالسلب أو الإيجاب، فهو متردد حائر بين الطرفين، يعتقد أن هنالك إما أن هنالك أدلة متساوية من الضفتين، أو
يعتقد أن العقل البشري الإنساني عاجز عن تقديم جواب عن هذا السؤال. ثم عندنا الملحد الصلب، الملحد الإيجابي، الملحد الذي يعتقد بعدم وجود الرب تبارك وتعالى. هذه مواقف بالنسبة لي عقليا مع استبشاعي بطبيعة الحال لبعضها لكنها متفهمة ومتعقلة. لكن الموقف الذي لا أستطيع أن أتفهم دوافع صاحبه هو الموقف الاكتراثي، الموقف الغير مكترث أصلا بسؤال وجود الله عز وجل وعدمه. تخيلوا في أناس وبشر لما تعرض عليه دعوتك وتخاطبه، وخاطبت بعضهم، الموقف الذي يختاره لنفسه في هذا السؤال، سؤال وجود الله عز وجل، أنني غير عابئ بالسؤال أصلا، غير مكترث به. وهذه حالة من حالات انتزاع الإنسان إنسانيته من نفسه إلى مرحلة يعني أقيمها أشد انحطاطا من أحوال البهائم الذي تعرف الله تبارك وتعالى. ولذا أصلا المفترض في الإنسان أنه ما يكون هنالك باب يشتاق الإنسان إلى معرفته أكثر من تطلب معرفة الرب تبارك وتعالى. يعني المفترض أن يكون الإنسان محركا بمجرد الاحتمال، إن كان هنالك احتمال لوجود الله عز وجل فأعظم سؤال إنساني بشري هو سؤال ما صفات هذا الرب الذي خلقني وخلق هذا العالم وخلق كل الوجود الذي حولي. يقول ابن تيمية: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. لا شيء مفترض يكون محرك الشوق للإنسان أن يتعرف عليه أكثر من الاشتياق إلى معرفة الرب تبارك وتعالى. يقول أيضا: من كان في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة للعبادة يكون البحث في هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. بمجرد أدنى حياة تنعقد في نفس الإنسان فيجب أن يكون هذا الباب هو رقم واحد في سلم أولياته، اللي هو باب تطلب معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذا هذا الباب متى من قدح في النفس على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ويتطلبه منا فكل خير سينقدح في عبودية الإنسان وسيثمر أعظم البركة في حياة الإنسان. ولما نتكلم عن معرفة الله عز وجل نحن نتكلم عن مستوى معلوماتي فقط، بل نحن نتكلم عن مستوى معرفة يحقق للإنسان رقيا في منازل التذلل والتعبد والمحبة له تبارك وتعالى. ولذا يعني أحد القضايا فعلا تحتاج إلى مراجعة في درسنا العقدي اللي هو طبيعة ارتباط معرفة الله عز وجل في طبيعة الدرس العقدي وما يتطلب الله سبحانه وتعالى منا من مظاهر العبودية عند دراسة هذه المعاني. يعني من المؤسف أحيانا إن إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا ينزل الله تبارك وتعالى إلى الدنيا سماء الدنيا في ثلث للآخر فيقول الحديث المعروف، من المؤلم أن يكون قصارى ما ينقدح في ذهن الإنسان لما يقرأ هذا الحديث ما يتعلق بالجدليات والسجالات المتعلقة بقضية نزول الرب تبارك وتعالى سماء الدنيا وما يتعلق بين مدرسة التمثيل والتعطيل ومدرسة أهل السنة والجماعة وكيفية دفع الاعتراضات المتعلقة بهذه القضية، من غير أن يستحضر الإنسان أن باعث النبي صلى الله عليه وسلم وغرضه وحكمته الأساسية لما حدث الصحابة بمثل هذا الحديث هو انتزاع تلك العبوديات التي ذكرها في النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقوم الإنسان قائما لله عز وجل، مستغفرا لله عز وجل، تائبا لله عز وجل، سائلا له سبحانه وتعالى. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، على سبيل المثال، وتجد هنالك جدل فيما يتعلق في إثبات الهرولة لله عز وجل أو عدم إثباته، من غير أن ينقدح في النفس المعنى الأساسي الذي من أجله أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. يعني ليعقد الإنسان المقارنة بين أحوالنا في تلقي هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت تؤثر هذه النصوص على نفسيات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقدح فيهم من مظاهر الإيمان العجيبة. يعني أولا الصحابة كان عندهم إدراك عميق جدا إن أشرف المباحث العلمية على الإطلاق هو باب معرفة الله عز وجل، كانت هذه القضية واضحة تماما في أذهانهم. ولذا من أكثر المظاهر التي يستطيع الإنسان أن يدرس من خلالها مظاهر عبقرية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم العلمية هذا السؤال النبوي اللي أورد على أحد صحابته رضي الله عنه وأرضاه اللي هو أبي بن كعب، لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ أي آية في كتاب الله أعظم؟ ترى هذا السؤال بحكم معرفتنا لهذا الحديث سهل علينا أن نقول آية الكرسي، لكن تخيلوا يا جماعة لو ما ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصارت هذه المسألة من جنس المسائل التي يختلف فيها أهل العلم، أي آية أرجى في كتاب الله عز وجل، أي آية أخوف في كتاب الله عز وجل. سيصعب علينا جدا أن ندرك ما هي الآية الأكثر عظمة في النص القرآني، سيكون ذلك صعبا. نحن نتحدث عن أكثر من 6000 آية. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يرتب هذه الآيات القرآنية ويدرك وجه العظمة الموجودة في أحد تلك الآيات دون بقية الآيات؟ يعني كان من المحتمل الإنسان أن يفكر في ضوء معيار معين، يقول لك مثلا المعيار البلاغي، فيكون مثلا قول الله عز وجل مثلا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ترى جميلة جدا من ناحية البلاغية، أو بيضت عيناه من الحزن، جميلة جدا في قصة يعقوب، أو من الدلائل البلاغية، أو من جهة مثلا الأحكام التشريعية المفصلة ما يتعلق بآية الدين مثلا. لكن مباشرة أبي بن كعب لما سئل من غير كثير تفكير ترى ضيق دائرة ما يتعلق بأعظم آية في كتاب الله في باب معرفة الله عز وجل. واضح عندها القضية تماما أن الآية الأعظم في كتاب الله عز وجل يجب أن تكون آية متعلقة بتعريف الخالق للخلق. طيب الآن ضاقت الدائرة، بدأ ينظر سريعا فيما يتعلق بهذا النمط من الآيات، وضع يده مباشرة على الآية، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. يعني تخيلوا فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابي لما عرف الإجابة الصحيحة. ولذا لما نتكلم عن فهم الصحابة، فهم سلف الأمة الصالح النصوص الشرعية، ترى احنا نتحدث عن عدة مستويات تجعل من العقلاني اتباعهم في مواقفهم، إنهم اللي شهدوا التنزيل، عندهم معدن العربية، عندهم من الإيمان ما يجعلهم متشوقين لمعرفة حقائق هذا الدين وحقائق الوحي، عندهم من الورع ما يحملهم على تطلب الحق وغير من المعاني. لكن من المعاني اللطيفة الجميلة اللي هو إقرار المعلم لتلاميذه وفرح المعلم بدقة فهم التلميذ، وهو مشهد جميل جدا. تخيلوا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعرف في أول دعوة وشيعت عنه شائعات متعددة أنه ساحر ومجنون وشاعر وغيرها من الأشياء. أحد الصحابة قبل أن يؤمن ويسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فسمع بإحدى هذه الشائعات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجنون، فاستشعر نوع من أنواع الخدمة الإنسانية البشرية، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرض خدماته، فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب وهو ضماد ابن ثعلبة من أزي شنوءة، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيلوا مخاطبة أعقل البشرية وأذكاهم وأثدهم عبقرية وتأييدا بالوحي. تخيلوا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني رجل، يقول له ضماد ابن ثعلبة إني رجل أرقي من هذه الريح، ترى عندي علاج، أنت مجنون، ترى ممكن أقدم رقى معينة وعالجة. تخيل الرحمة النبوية، لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسطر عليه، لم يتعرض له بشيء، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني. ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذهل الصحابي لما سمع الآن ما نعبر عنه بخطوة الحاجة. يعني من الواضح تماما دعويا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم بهذه المقدمة ليقول أما بعد وليقدم الخطاب الدعوي الذي يريد الوصول إليه، لكن ضماد بن ثعلبة من ذهوله قال أعد علي هؤلاء الكلمات، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله الخطبة، أما بعد قال أعد علي هؤلاء الكلمات، فعادها الثالثة قال أشهد أن لا إله الله وأشهد محمد صلى الله. ما يحتاج يقدم لي الخطاب الدعوي التالي، هذا التعظيم للرب تبارك وتعالى، هذا التعريف لله عز وجل المتضمن في هذه الخطبة هو أمارة صدق هذا الرجل الذي يخاطبني ويحدثني، فدخل في دين الله عز وجل. تخيلوا أعرابي لا نعرف اسمه يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يضحك الله من قنوط عبادي وقرب غيثي، يعلم أن فرجهم قريب، يكون الناس أزلين قنطين بسبب القحط، فيضحك الله عز وجل، يضحك الله عز وجل، لماذا؟ يعلم أن فرجهم قريب، يعني هم بلغوا من حالة من حالات اليأس، والله عز وجل يدري أن المبشرات وبعث التفاؤل قاب قوسين أو أدنى، يعلم أن فرجهم قريب. تخيلوا الالتقاط العجيب اللي التقط هذا الأعرابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعرف اسمه، إيش قال؟ قال أويضحك ربنا، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أويضحك ربنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال لن نعدم الخير ربا يضحك. لاحظوا المعنى الإيماني الجميل جدا، شوفوا الذوق العجيب. لاحظوا هذا المعنى الذي انقدح في نفسي، هل هو ذات المعنى الذي ينقدح في نفوسنا لما نسمع مثل هذا الحديث؟ لما يستحضر الإنسان إن من صفات الله عز وجل الفرح، الرحمة، الضحك، إننا لن نعدم الخير من هذا الرب سبحانه وتعالى. يقول العز بن عبد السلام: فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات. ويقول ابن القيم: فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. ترى مراتب الناس في العبودية لله عز وجل بحسب ما ينقدح في نفوسهم من باب معرفة الله تبارك وتعالى. أكثر الناس معرفة بالله سبحانه وتعالى هم أشد الناس عبادة له سبحانه وتعالى. وموازين العبادة في لبها وجوهرها وحقيقته إنما ترتفع وتنخفض بحسب ما ينقدح معاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى مما يقع في القلوب. وراجعوا العبادات الظاهرة، يعني ما طبيعة الصلة والعلاقة بين عبودية الصيام وبين معرفة الله سبحانه وتعالى. راجعوا ما يتعلق بقضية الاستخارة مثلا، يعني شوفوا جمالية دعاء الاستخارة: اللهم نستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. لاحظ مظاهر الافتقار، مظاهر التذلل، مظاهر المعرفة بالله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل كامل في علمه سبحانه وتعالى، كامل في قدرته تبارك وتعالى، فالذي يختاره الرب سبحانه وتعالى ويقدره لي فالخير كله فيه. وقسها على بقية العبادات، يعني المحرك الحقيقي لإحياء عبودية الدعاء مثلا في النفس هو إدراك أن هنالك رب يسمع الدعاء ويستجيب للدعاء. ونحن نقول هذا في صلواتنا لما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده. ترى أشبه أن نذكر نفسنا بأن الله عز وجل يسمع، وأن من مفاهيم سماعه سبحانه وتعالى إجابة الله عز وجل، أنه لا يسمع سماع مجردا بل يسمع للعباد فيستجيب لهم تبارك وتعالى. إذا تحقق هذا المعنى في النفس، ترى هذا الذي ينتزع من النفس صدق تطلب الدعاء له. شوفوا هذه العبارة العجيبة اللي ذكرها ابن القيم في بدع الفوائد، وهو يتكلم عن أحوال بعض العباد في منزلة الصلاة، في مقام التعبد لله عز وجل بالصلاة. وتأملوا في هذه المظاهر المبهجة والمفرحة والعجيبة جدا من الترقي الإيماني، ستجد أن القضية كلها مرتبطة بمعرفة أولئك لربهم تبارك وتعالى، واستحضارهم في صلواتهم معان متعلقة بمعرفة الرب هي التي تسبب لنا لون من أنوان الاضطراب وعدم تحقق مظاهر الخشوع والخشية لله تبارك وتعالى في صلواته على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى. يعني بالله عليكم، لو الواحد منا استحضر في صلاته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه مثلا في أول صلاة، يعني يستحضر أن الإنسان إذا كبر في صلاته وقال الله أكبر، فإن الله عز وجل ينصب وجهه تلقاء عبده، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. تخيل لو الإنسان يستشعر في صلاته هذه المحاورة الثنائية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإذا قال يعني الإنسان الحمد لله رب العالمين قال حميدني عبدي، تخيل لو أنت تستحضر هذا المعنى في أثناء الصلاة، لما قلت الحمد لله رب العالمين شعرت بنوع من أنواع السكينة والوقفة والشعور الحقيقي الصادق بأن الله عز وجل الآن يجيبه ويقول حميدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إيش موقع قراءة سورة الفاتحة في صلاة الإنسان لو استحضر هذا المعنى؟ وارجع إلى كلام ابن القيم، ترى ابن القيم في كتاب له جميل جدا اسمه حكم تارك الصلاة، بحث مسائل فقهية متعلقة وعقدية في قضية ترك الصلاة، لكن من أمتع المباحث العلمية السلوكية الإيمانية في هذا الكتاب منازل العبودية في كل موقف من مواقف الصلاة وربطها بباب معرفة الله عز وجل، بدءا من ما يعني تحضيرات اللي قبل الصلاة، ثم بتكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح، قراءة الفاتحة، قراءة السورة، تكبير للركوع، الركوع، وغيره من مظاهر معرفة الله عز وجل واقتران بحالة الصلاة. لكن يقول ابن القيم في بدع الفوائد، يقول: لو أحببت المعبودة لحضر قلبك في عبادته. هذه الحين فائدة يذكرها ابن القيم منبها على هذا المعنى السلوك الإيماني الرفيع، يقول: لو أحببت المعبود لحضر قلبك في عبادته. قيل لعامر بن عبد القيس: أما تسهو في صلاتك؟ أما تسهو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به. وكان مسلم بن يسار لا يلتفت في صلاته حتى انهدمت ناحيته من نواحي المسجد فزع لها أهل السوق فما التفت. وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، يعني إذا دخل الرجال هذا مسلم بن يسار أهل بيت دخل بيته سكت أهل البيت خوفا وهيبة منه. يقول: فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا علما منهم بالغيبة. إذا دخل في الصلاة داروا أن الرجال خلاص غاب عن دنيا الناس بربه تبارك وتعالى. وقيل، تخيلوا هذه العبارة العجيبة صراحة، وقيل لبعضهم: إنا لنوسوس في صلاتنا. الآن عرض هذا السؤال على أحد العباد: إنا لنوسوس في صلاتنا، يا حق على الإنسان له من أنوان الوسوسة في الصلاة. تخيلوا جواب العابد الطريف جدا، إيش قال؟ قال: بأي شيء؟ بالجنة أو الحور العين والقيامة؟ توهم أن الوسوسة الواقعة أن في شأن تعبد، يعني ماشي وسوسوا، يعني غفلتوا عن الله عز وجل، فاشتغل واحد منكم يفكر في الجنة، يفكر في أحوال القيامة. فقالوا: لا، بل بالدنيا. فقال: لا، أن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك. تقف في صلاتك بجسدك وقد وجهت وجهك إلى القبلة ووجهت قلبك إلى قدر آخر. افترض الحين وجه قلبك لله عز وجل وأنت متشاغل في صلاتك بين يد الله عز وجل بغيره سبحانه وتعالى. قال: ويحك، ما تصلح هذه الصلاة مهر للجنة فكيف تصلح ثمن المحبة؟ هذه الصلاة لا تصلح مهر للجنة، فكيف تصلح مهرا لمحبة الله عز وجل لك؟ بعدها جاب ابن القيم هذه الالتقاطة الطريفة. قال ابن القيم: رأت فأرة جملا فأعجبها فجرت خطامه فتبعها. الآن فأرة شافت جمل، أخذت بخطام الجمل وبدأت تجرها. يقول: فلما وصلت إلى باب بيتها وقف، يعني كأن الجمل، فنادى بلسان الحال: إما أن تتخذي دارا تليق بمحبوبك أو محبوبا يليق بدارك. لما وصلوا إلى باب دار الفأرة قال: إما أن تتخذ دارا تليق بهذا المحبوب أو تتخذ محبوبا بحجمك ممكن يدخل معك الدار. قال ابن القيم: وهكذا أنت، إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك وإما أن تتخذ معبودا يليق بصلاتك. لاحظوا طبيعة الذوق، وليس الذوق فقط، يعني وهذا بنشير إليه بعد قليل، طبيعة الذوق الأئمة لما يتعلق بهذه الأبواب وطبيعة حسن تأتيهم وتعبيرهم عن هذه المعاني. يعني ونصنا بالله عز وجل نقف معه كلام ابن القيم ترى أمارة وعلامة على ما تكلم عنه. يعني حماد بن سلمة، خذوا مراتب الذوق الأئمة كيف يتذوقون المعاني الإيمانية المتعلقة بمعرفة الله سبحانه وتعالى. حماد بن سلمة من العبارات العجيبة اللي مرت علي من تعبيراته هو معنى لا أحسب أنه ينقدح في نفوس كثير المسلمين مع معرفتنا وحفظنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبادي من هذه بولدي. أجلى مظهر لرحمة، لمظهر الرحمة الإنسانية البشرية، رحمة الأم بأولادها. يقول حماد بن سلمة: يقول: لو خيرت يوم القيامة من يحاسبني، ربي أو أبوي، لاخترت ربي، لأني أعلم أن ربي أرحم بي من أبوي. كم من الناس لو وقع في مثل هذا السؤال أجاب مثل هذا الجواب. والمظنون بمثل حماد بن سلمة أنه ليس كاذبا، هو يتذوق معنى رحمة الله عز وجل هذا الذوق الرفيع، فيحسن بعد ذلك أن يبني نفسه من منازل العبودية ما لا نحسن. يعني خذوا ابن تيمية يقول في منزلة في قضية التذوق، يقول: الإنسان في الدنيا يجد في قلبه بذكر الله وذكر محامده وآلائه وعبادته من اللذة ما لا يجده بشيء آخر. فهذه أحوال الأمة، يعني هي الرتبة الأولى في باب معرفة الله عز وجل أن يكون الإنسان ذواقا لما يتعلق بهذه المعارف. والامتياز الثاني الذي يتحقق للأمة بعد تذوقهم هذه المعاني حسن تعبيرهم وإيصال هذا الذوق لغيرهم. يعني خذوا هذه الالتقاطة اللي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: إذا كانت مشاهدة مخلوق يوم أخرج عليهن استغرقت إحساس الناظرات فقطعن أيديهن وما شعرن فكيف بالحال يوم المزيد. لاحظ حسن التعبير عن هذا المعنى. ترى كلنا نعرف أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى في الجنة، ونعرف كلنا أن من أعظم النعيم الذي يضفيه الله عز وجل على العباد هو رؤيته تبارك وتعالى في الجنة. لكن من منا ربط بين قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وأن إذا كان المخلوق خلق حالة من حالة الفناء والغيبة به عن النفس بحيث قطعت تلك النسوة أيديهن، يقول ابن القيم فكيف بالحال يوم المزيد؟ ترى هذه الرتبة من تذوق معنى رؤية الله سبحانه وتعالى، ثم حسن تصويري وتأدية هذا المعنى بهذا الأسلوب الرفيع. والوقفة اللي نتوقف مع كلام ابن القيم مؤكد لهذه القضية ننبه عليها. ولذا من المعاني اللي أشرنا إليها قبل قليل أن أحوال الخلق إنما يقع بينهم التفاوت حقيقة في مراتب العودية والإيمان بحسب معرفة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني، تأمل في الحديث الجميل، إني لا أعلمكم بالله، وفي رواية إني لا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. هذا الحديث جماليته في عدة جوانب، يعني من الجوانب الجميلة جدا في هذا الحديث أن باب معرفة الله سبحانه وتعالى هو من الأبواب التي تقبل التفاوت، هو ليس رتبة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم لفظة أفعل التفضيل في باب معرفته سبحانه وتعالى، وبالتالي يمكن للإنسان أن يتطلب من مقامات معرفة الله سبحانه وتعالى رتبة ودرجة أرفع من المقام الذي هو فيه، أرفع من المقام الذي هو فيه. وبنذكر بعد قليل ما يتعلق ببعض الأدوات، بعض التقنيات، بعض الوسائل في تطلب هذه المعرفة لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم من عرف الله أحبه على قدر معرفته به. وهذا المعنى الثاني، أن هنالك تلازن بين أبواب الإيمان والعبودية التي يبذله العبد لله سبحانه وتعالى بحسب ما ينقدح في نفسه حقيقة من معرفته جل وعلا. يقول من عرف الله أحبه على قدر معرفة به، وخافه ورجاه وتوكل عليه وأناب إليه ولهج بذكره واشتاق للقائه واستحي منه وأجله وعظمه على قدر معرفته به. كل العبوديات القلبية وما تثمره من عبادة الظاهرة ترى مرجعها في الحقيقة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية إن الأنبياء والمرسلين عرفوا الله بالوحي المعرفة التي هي المعرفة، وعبدوه العبادة التي هي حق له بحسب ما منحهم الله تعالى. فلاحظ الحين ابن تيمية قاعد يصرح لك في هذا النص أن ترى رتبة الأنبياء والمرسلين والفضيلة التي أسبغها الله عز وجل عليهم إنما تأتت لهم بحسب ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من أبواب معرفته تبارك وتعالى. ويقول من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيمانا مجملا. ولذا ما تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها، هذا يكشف لك ابن تيمية قاعد ينبه يقول لك ترى اللي يؤمن بالله عز وجل وكمالاته إجمالا ترى له رتبة من الإيمان دون رتبة من سعى في تطلب معرفة الله عز وجل على جهة التفصيل، على جهة التفصيل. ولذا لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء يتحدثون إن المقصود هم العلماء به تبارك وتعالى. فالعلماء به سبحانه وتعالى هم أشد الناس خشية من الله عز وجل، رجاء فيه سبحانه وتعالى، محبة له جل وعلا. ولذا المعنى اللي أشار له ابن تيمية إن الأنبياء والمرسلين عرفوا الله بالوحي المعرفة التي هي المعرفة تتجلى في كل قصص الأنبياء والرسل، وتدبروه وتأملوه من هذه الزاوية، يعني تأملوا كيف كانت معرفة الله عز وجل تحرك الأنبياء والرسل لاتخاذ مواقف تتبدى للناظر الوهلة الأولى نشازا وخارجة عن جنس ممارسات البشر والإنسانية. يعني تخيلوا موسى عليه الصلاة والسلام، يعني خذوا هذه الالتقاطة التي رصدها الله عز وجل في القرآن الكريم تأريخا نتلوه إلى يوم القيامة، لما يقول الله عز وجل فلما تراء الجمعان. تخيل الحين موسى وقومه يهربون من فرعون مصر، ثم يدركهم فرعون بالجيش وهم عند البحر، الجيش من وراءهم والبحر أمامهم. يقول الله عز وجل فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون، أي محاط بنا. فقال موسى عليه الصلاة والسلام إيش؟ كلا إن معي ربي سيهدي. العجيب في الآية هذه بالنسبة إلي اللي هو حجم استحضار موسى عليه الصلاة والسلام لمقولة الرب تبارك وتعالى له في أول دعوته، في الخطاب الأول لما قال الله عز وجل له إيش؟ إنني معكما أسمع وأرى. ومستحضر هذا المشهد طيلة الدعوة إلى هذه اللحظة، لحظة الصفر. قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يفترض الإنسان، أذكر أول مرة قرأت الآية خطر في وهلي أن احتمال أن موسى بوحي الله عز وجل له مشروح الخطة بالتفصيل، يعني مكشوفة ما سيفعل الله عز وجل له من النصر والتأييد. لكن العجيب ما تقرأ الآية التالية يقول الله عز وجل فأوحينا إلى موسى، ف تفيد التعقيب المباشر. لاحظ رحمة الله عز وجل لما يصدق الإنسان في معرفته سبحانه وتعالى تأتيه الرحمة سريعة مباشرة، وهذه الفاء تكشف أن الخطة لم تكن مكشوفة. ما كان يدري موسى كيف سينصر الله عز وجل، لكن الطمأنينة، الثقة، تفويض الأمر، التوكل على الله عز وجل المبنية على استشعار معية الله سبحانه وتعالى له، قال كلا إن معي ربي سيهدين، اشفع الله عز وجل. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم. العجيب سبحان الله ما يسترسل الإنسان في قراءة قصة موسى، ولاحظوا كمال رحمة الله عز وجل، ويعني إن ما يفوق به الرب سبحانه وتعالى حتى ما يخطر في مخيال العباد. موسى عليه الصلاة والسلام لما أمر الله عز وجل بضرب البحر وانفلق البحر وسار بقومه، كان متوهم إن غاية نصرة الله عز وجل له ماذا؟ إن ينجيه وقومه من فرعون. سبحان الله، كان ناوي موسى عليه الصلاة والسلام يسوي لما يوصل إلى الضفة الثانية معاه العصا، كان ناوي يضرب البحر مرة ثانية. ليش؟ عساس يرجع البحر وينطبق ليعزل بينه وبين فرعون. ترى هذا غاية أمان موسى عليه الصلاة والسلام تلك اللحظة. فقال الله عز وجل له مخاطبا إيش؟ واترك البحر رهوا إنهم قوم مغرقون. يأمر الله عز وجل اترك البحر على حاله، اترك، لا تضرب بالعصا ليرجع البحر، لا لا، اترك البحر كما هو. ليش؟ حتى يدخل قوم فرعون فيشفي الله عز وجل بذلك المشهد صدور قوم المؤمنين. فلاحظ موسى عليه الصلاة والسلام بكمال معرفة الله سبحانه وتعالى ما كان يخطر حتى في مخياله إلا الموضوع يبلغ المدى الذي أراد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترى من الضروري جدا لما يقرأ الإنسان مثل هذه الأحاديث مثل هذه النصوص أن يتحضر أشبه سياق الزمني، أن يحاول الإنسان أن يغمس نفسه في التاريخ. يعني لما يقرأ الواحد منا قصة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر إلى الغار، غار ثور، ويخاطبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيقول له يا رسول الله والله لو نظر أحده إلى قدميه لرآنا. يعني أنا لما أقرأ هذا النص ما أخفيكم، يعني أحاول أستشعر، أقول لو قدر أن حصل حالة من حالة الاضطراب الأمني مثلا، أو دخل علي مجرم في البيت ومعاه مثلا مسدس، معاه ساطور، معاه قضية يقتلني، وحاولت أني أهرب، دخلت في دولاب ولا انخشيت كما يقال تحت السرير، ما هو حالة الذعر والخوف الذي ينتاب الإنسان؟ كيف نفسه؟ كيف نبضات قلبه؟ كيف الآن أنت ما تتحدث أنك حتى متخفي كما كامل؟ الحين أبو بكر قاعد يقول لك إحنا موجودين في الغار، هنا موجودين واحد منهم بس لو دنك براسه ونظر لرآنا. وجزء من خوف الصديق رضي الله عنه وأرضاه على صاحبه. وأنت ما تتكلم الآن، ما تتكلم عن إذاء بسيط سيطال النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج مهاجرا بعد محاولة اغتيال لقتله صلى الله عليه وآله وسلم. ترى ناويين أن يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، ليست القضية أن يعيدون استحابه إلى مكة. ولم تنجح هذه الخطة هذه المرة، ممكن نكرر الخطة مرة أخرى، لا، كان الاحتمال عاليا. ومع ذلك الله عز وجل ترى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل طريقة النجاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثقة وطمأنينة بمعية الله عز وجل كحال صاحبه موسى قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، يخاطب بهذه الطمأنينة والوثوقية إن لماذا الخوف والله عز وجل معنا. والله عز وجل يصدق هذا، يصدق هذا في القرآن الكريم في الـ في الـ في الـ في الـ في الآيات المشهورة المتعلقة بهذا المقام. فهذه مقامات الأنبياء ومقامات الرسل، وهو مقام يكشف لنا ضرورة أن نعمق فهمنا لما يتعلق بهذه الأبواب. يعني أجمل ما في النص، أشمل ما في نص ابن القيم الذي سنقرأه بعد قليل بإذن الله عز وجل، أنها أشبه الورشة التدريبية لكيفية السعي في تطلب معرفة الله سبحانه وتعالى، وأن هنالك مستويات من معرفة الله سبحانه وتعالى قد لا تنقدح في نفوسنا للوهلة الأولى. يعني أنا لا أحصي عدد ما سمعته من التذكير وربط عبودياتنا بسمع الله عز وجل وبصره وعلمه، مثلا بقضية المعنى اللي أشرت له في بداية الدرس أن الله عز وجل من أسمائه السميع ومن صفاته تبارك وتعالى السمع، فلا يسمع منك كلمة نابية، لا يسمع منك ما يسخطه تبارك وتعالى، لا يسمع منك كذبة، لا يسمع منك غيبة، لا يسمع منك نميمة، هذا معنى لا أحصي تكراره على سمعي. لكن ما أذكر أن مر علي قط أحد نبه على الجانب المشرق التفاؤل الذي يبعث هذا الاسم في نفوسنا. ترى الله عز وجل سميع، فإذا سألت الله عز وجل ترى سميع، إذا كنت في صلاتك فذكرته تبارك وتعالى ترى سميع، إذا استنجدت بالله عز وجل ترى سميع. ما أحصي عدد ما أذكر بقضية البصر وأن الله عز وجل لا يحب أن يراك على موضع نكره. طيب، والجانب الآخر، ألا يبعث شعور التفاؤل العظيم عندما يكبر الإنسان في صلاته أن الله عز وجل بصير وأنه يراني تبارك وتعالى في صلاتي، فكون في قمة السكينة والطمأنينة والارتياح أن الله عز وجل سيثيب على ذلك. كم من البلاء الذي ينزح همه عن النفس لما يستحضر الإنسان قول الله عز وجل مثلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. عندما يستحضر الإنسان الله عز وجل ليس غافلا عن كل الظلم الواقع في الأرض، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اقرأوا الآيات المتعلقة بها، من أعظم الآيات التي تبعث الطمأنينة في نفس الإنسان إلى مصير الظالمين. المشكلة ما نستطيع استطراد كثيرا في الحديث عن هذا الجانب وهذا المجال، يعني كيف يعرفنا الله تبارك وتعالى بنفسه في القرآن الكريم؟ هذا يستحق أن يتوقف معه وقفة تفصيلية كاملة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ربه تبارك وتعالى للخلق؟ كيف طبيعة الأحاديث التي تراود جناب الرب سبحانه وتعالى؟ يتحمل فعلا أن يقيم الإنسان محاضرة ودرسا مختصا، بل يمكن يقدم دورة فيما يتعلق بكيفية تعريف الوحي للرب سبحانه وتعالى، خصوصا إذا استحضر الواحد منا من أعظم مقاصد الدين وإنزال الوحي هو تعريف الخالق للخلق. لكن من الأشياء التي أنبه عليها وهي ممارسة طريفة، يعني تلمسها من نفسي حقيقة وجدت أن فيها جانب جمالي رهيب، اللي هو تتبع القصص والأخبار المتعلقة بالواقع وبالتاريخ. يعني لما أقرأ مثلا في كتاب البداية والنهاية للحافظ بن كثير، في سيرة عن النبلاء للإمام الذهبي، وفيات العيان لابن خلكان، وغيرها من كتب التواريخ وكتب التراجم وكتب السير، من أكثر المواضع التي تطربني وتعجبني هي تلك المواضع التي يستطيع إنسان أن يتلمس في طياتها خفايا لطف الله سبحانه وتعالى، خفايا كمال علم الله سبحانه وتعالى، خفايا كمال قدرته تبارك وتعالى. خذوا هذه الالتقاطة أو التقاطتين تاريخيتين العجيبيتين حقيقة اللي مرت علي. كنت أقرأ في كتاب ذم البغي لابن أبي الدنيا عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يحكي قصة لأحد يدعى والضاح بن خيثمة. والضاح بن خيثمة يبدو أن كان صاحب شرطة في وقت عمر بن عبد العزيز، فأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والضاح بن خيثمة بأن يطلق كل من في الأسر، كل اللي في السجن يطلقهم واعفوا عنه. يقول: فأطلقتهم جميعا إلا رجلا واحدا، هو يزيد بن أبي مسلم، كان بيني وبينه شيء، إن بيننا خصوم بيننا عداوة، فخشيت لو أطلقته إن إيش يسعى؟ يسعى في قتلي، في التشفي، في الانتقام مني، فأطلقتهم كلهم عدا يزيد بن أبي مسلم. ثم خرجت من الشام حتى التحقت بأفريقيا. شوف الحين يحاول أنه يفصل المسافة بينه وبين يزيد بن مسلم ليأمن جنابة، ذهب لأفريقيا اللي هي تونس حاليا. يقول: وبينما أنا في أفريقيا قيل لي قد أقبل يزيد بن أبي مسلم فهربت. يقول: فأخرج رجالا في طلبي. يقول هربت الحين من تونس، يقول فأرسل يزيد بن أبي مسلم، واضح كأنه مدري رئيس عصابة ولا جيش معين وكذا، فيقول: ثم قبض علي وقدمت عليه، فلما رآني قال: وضاح، كان بيستثبت أنه وضاح، فقلت له: وضاح. فيقول له يزيد بن مسلم، وتأمل سبحان الله في العجب، يقول له يزيد بن مسلم، يقول: لطالما سألت الله أن يمكنني منك. يقول يزيد بن مسلم لوضاح بن خيثمة: لطالما سألت الله تعالى أن يمكنني منك. فيقول له وضاح بن خيثمة، يقول: وأنا لطالما سألت الله أن يعيدني من شرك. شوف الحين سؤل كل طرف من الطرفين. فقال له يزيد بن أبي مسلم: والله ما أعادك، والله لأقتلنك، ثم والله لأقتلنك، ثم والله لأقتلنك، والله لو سابقني ملك الموت لقبض روحك لسبقته. لاحظ الكبر. فقال بعدها يزيد بن أبي مسلم: السيف والنطع، وضع النطع، كتف الرجل، وضع، وقف على رأسي. يقول والضاح بن خيثمة: رجل بسيف مشهور. شوف تقدير الله عز وجل. ولاحظ ما أدري المجرمين ذلك الزمان عندهم من العبادة ما ليس موجودا عند عباد زماننا. يقول فأقيمت الصلاة، لما أقيمت الصلاة إيش فعل المسلم؟ تركني، ترك الوضع على حاله ثم ذهب إلى الصلاة. يقول الراوي القصة، يقول فلما سجد لوجد المسلم، لما سجد أخذته سيوف الجند، لما سجد قتل في أثناء الصلاة. ثم أتاني رجل فقال إيش، ففك أو قطع كتافي وقال انطلق. لاحظوا لما تقرأ القصة هذه عجيبة جدا من جهة قدرة الله سبحانه وتعالى على إجابة سؤال الطرف الأول، لطالما سألت الله أن يمكنني منك فمكنه الله سبحانه وتعالى منه، وأنا طالما سألت الله عز وجل أن يعيذني من شدك فأعاذه الله سبحانه وتعالى منه. من القصص العجيبة ما ذكره الحميدي في جذوة المقتبس، وهو يذكر قصة لأحد وزراء أحد الأمراء، الأمير هذا اسمه المنصور أبي عامر، محمد بن أبي عامر، وقصة عجيبة. تقول القصة والحكاية إن سجن رجلا في جرم استعظمه منه. الحين المنصور محمد بن أبي عامر سجن إنسان معين في جرم استعظم منه، وخرج للناس في مجلس العامة فرفعت إليه رقعة لخطاب أم تستعطف الأميرة في ابنها. هذا المسجون جاءت الأم وأشبه خطاب شفاعة أنها تطلب من الأمير أن يطلق صراحة. فيقول الأمير ردت فعل لما قرأ الرقعة، قال ذكرتني والله به، ذكرتني والله به، والله لأقتلنه. ثم قلب الرقعة وأمر لصاحب الشرطة، أراد أن يكتب يصلب، فكتب بدل يصلب إيش يطلق. ثم ألقى الرقعة إلى الوزير، فالوزير لما قرأ الرقعة قال بمقتضى التوقيع إلى صاحب الشرطة. لاحظ الأمير إن كأن توجيه الأمر ذهب إلى المسار الخطأ، فقال ما تصنع؟ فقال آمر بإطلاقه. فحرد، يعني في الرواية غضب، قال من أمر هذا؟ فقال فأريت الرقعة، فنظر عليها قال وهمت والله، والله لا يصلبن. شطب على يطلق وأراد أن يكتب إيش يصلب، فكتب يطلق مرة ثانية، فألقى الرقعة إليه، فبمقتضى ذلك بمقتضى التوقيع لصاحب الشرطة أنه يطلق. فقال ماذا فعل؟ فأريته التوقيع، فغضب أشد من المرتين الأوليين، فقال والله ليصلبن، وشطب عليه مرة ثانية يطلق، كتب مرة ثانية بيكتب يصلب، فكتب يطلق. لما وقعت الثالثة وغضب أشد مرة، أراه الرقعة قال نعم يطلق على رغمي، فمن أراد الله إطلاقه لا أقدر عنه منه. لاحظ القصة لما تشوف تدخل العناية الإلهية، لطف الله تبارك وتعالى، ترى هذا الملحظ يحتاج الإنسان أن يستحذر، أن يتطلب معرفة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، أن يتطلب معرفة الله عز وجل في هذا الكون أمامه كيفية، يعني وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون، يتأمل في دقة صنع الله عز وجل في هذا العالم، في هذا الكون، في خلقته، يتأمل سنن الله تبارك وتعالى في البشر، في الناس، في التاريخ، يتأمل تعريف الله عز وجل في القرآن الكريم، وهي يعني كما يقال يعني مسارات متعددة وكثيرة. ابن القيم يلخص لنا ما يتعلق بدرجات المعرفة ودرجات الإيمان التي يمكن أن يتحصل الإنسان في باب معرفة الله سبحانه وتعالى، وأن العقل البشري الإنساني وما يستطاع أن يترقى في هذه الأبواب، لكن هنالك جدار لا يستطيع أن يتجاوزه. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن يوم القيامة لما تأتي الخلائق في المقام المحمود الذي يحمد له صلى الله عليه وسلم مقام الشفاعة الكبرى، لم يأتون آدم ويأتون نوح ويأتون إبراهيم ويأتون عيسى ويأتون موسى عليه الصلاة والسلام، وكل منهم يعتذر بذنب أجراه في الدنيا، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اشفع لنا يا رسول الله، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب إلى عرش الرحمن فيسجد. تأملوا في الحديث العجيب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمني الله عز وجل محامد له لا أعلمها اليوم. يعني هنالك أنماط معرفة الله سبحانه وتعالى لا تستطيع العقول الإنسانية البشرية في هذه الحياة الدنيا أن تدركها، يعلمها الله عز وجل بعض الناس في أرض المحشر. فهنالك مراتب للترقي، لكن أحد التنبيهات اللي مارسها ابن القيم يقول وهذا المشهد أجل من أن يحيط به كتاب أو يستوعبه خطاب، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة تطلع على ما ورائه والله موفر معين. تذكرون لما تحدثنا عن ذوق أهل العلم وحسن قدرة أهل العلم عن تعبير عن هذا الذوق، ترى أحيانا يبلغ بالعالم حتى أن يتذوق معنى لا يستطيع أن يبين أو يصح أو يعبر عنه. وخصوص القضية اللي نتكلم عنها اليوم بالله تبارك وتعالى، وهو بين قوسين السر الأعظم، هو شيء يندرج في هذا الباب. يقول ابن القيم في خصوص القضية التي نتكلم عنها بعد قليل. يقول ابن تيمية أول شيء، يقول ابن تيمية: وهذا أمر عظيم إلى الغاية، وهو يشير لما يتعلق بالسر العظم، قال: وهذا أمر عظيم إلى الغاية. فإذا كانت التوبة بهذه المنزلة كيف لا يكون صاحبه معظما عند الله؟ ويقول ابن القيم: ولهذا الفرح، فرح الله عز وجل بتوبة عبده حين يتوب، وهو ما يتعلق بالسر العظم. يقول: ولهذا الفرح بتوبة العبد سر أكثر الخلق محجوبون عنه لا تبلغه عقولهم. ويقول: وأسرار هذا الوجه يضيق عنها القلب واللسان، وعسى أن يجيئك في القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينك إن شاء الله. الآن هذا جزء من يتكلم. طيب خلونا الحين نذكر ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى من السر العظم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه مدارج السالكين في المجلد الأول في صفحة 327 من طبعة دار الفوائد، وهو كلام حسن جميل ذكره في منزلة التوبة في مبادئ الكتاب. يقول، وهو يتحدث عن أسرار التوبة، يعني هو سبق الكلام تحدث عن جملة عجيبة جدا من أسرار التوبة وفضائلها، فالحين بيحدثك عن سر آخر. فقال الكلام الآتي العجيب، قال: ومنها السر الأعظم الذي لا تقتحم العبارة ولا تدسر عليه الإشارة ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد. يقول: ترى بحدثك بكلام معين، هذا الكلام يصعب جدا أن يوضع في كلام، لكني سأسعى في تقريبه. وسبب صعوبة وضعي في كلام أننا مع قدرتنا على شهوده وتذوقه، لكن تمرير هذا الشعور إلى غيرنا ترى قضية فيها قدر من الصعوبة. فيقول: فشهدته قلوب خواص العباد، فازدادت به معرفة لربها وحبة له وطمأنينة وشوقا إليه ولهجا بذكره وشهودا لبره ولطفه وكرمه وإحسانه ومطالعة لسر العبودية وإشراقا وإشرافا على حقيقة الإلهية. تعرف حقيقة إلهية الرب سبحانه وتعالى؟ يقول لك: تدبر معي وتأمل هذا السر الأعظم. يقول: وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة عبدي حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الحديث الجميل جدا الذي يمر على أسماعنا كثيرا من غير أن نتوقف معه الوقفة الواجبة التي توقف معها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إنه مفترض بمجرد ما تقرأ هذا الحديث يتفجر في نفسك سؤال ضخم جدا، وهو: ما موجب فرح الله عز وجل بتوبة الإنسان مثل هذا الفرح العظيم؟ يعني لو أراد الإنسان أن يعبر عن فرح إنسان بأبلغ من التعبير اللي استخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العجز عن ذلك. يعني تخيلوا يا جماعة، هل يوجد أو يتصور وجود فرح يقع للإنسان بنجاته إلى درجة أن يجري على لسانه لفظا كفريا؟ حقيقة الأمر الذي وقع من هذا الإنسان من شدة الفرح أن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه عبارة لو قالها قائل بكمال عقله وبقصده لكان كافرا، بل لكان ذلك من أعظم الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصور لك حالة مذهلة من فرح الإنسان إلى درجة أن أغلق عليه عقله، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طيب الآن ليش يضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال؟ يقول: شفت هذا الفرح الواقع للآدميين، ترى الله عز وجل يفرح فرحا أعظم منه. طيب بإيش يفرح؟ بماذا يفرح الله عز وجل فرحا أعظم من أعظم فرح يمكن يقع من الإنسان؟ فيقول لك بإيش؟ بتوبة الإنسان حين يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. مفترض يتفجر في نفسه سؤال ضخم: ما هو الامتياز الموجود في العبد التائب إلى الله سبحانه وتعالى الذي استحق لأجله أن يفرح الله عز وجل به هذا الفرح العظيم؟ وهو ما يسعى ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تقديم الجواب عليه. ولذا لما نتحدث أن أهل العلم عندهم من ذوق النصوص وعندهم من سبر أغوارها ما ليس عندنا، ترى هذا النموذج. يعني أنا أزعم وأتحدث عن نفسي، لا أحصي كثرة ما مر علي هذا الحديث، والله العظيم ما ما خطر مثل هذا السؤال في نفسي، ما خطر أصلا السؤال في نفسي، فضلا أني أسعى في تقديم جواب من عندياتي. بعدين لما قرأت كلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حسني سبكي حسن تصويره، شعرت يعني ما أنسى مشاعر وأنا أقرأ هذا النص. جات فترة من فترات أزعجت من حولي، يعني أمسك اللي حولي تعال أقرأ عليك كلام صراحة وأبدأ أقرأ عليه النص. بل أذكر يعني أن فترة من الفترات أخذت هذا وسويت زي النشرة وصور وزع لحولي صفحتين تقريبا، صفحة وجه وقفة، وأقول لهم يا جماعة ترى هذا كلام من أعظم ما يقرأ، وإحنا بإذن الله عز وجل نحاول أن نقرأه وأن نتدبر شيء من مضامينه. يقول ابن القيم: وفي الحديث من قواعد العلم أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد أو نحوه لا يؤاخذ به، ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله أنت عبدي وأنا ربك. هذا على طريقة ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله في إيش؟ في قضية استطراد. الحين نعرف ما هو السر الأعظم، فخذك في سكة في فائدة فقهية متعلقة بالحديث، وهي قضية أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد من غير قصد منه ترى لا يكون محل مؤاخذة عليه، فهذا العبد جرى على لسانه لفظ كفر لم يحاسب عليه لأنه لم يكن قاصدا له، وقع لسانه خطأ. ومعلوم يقول أن تأثير الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال أو أعظم منها، فلا ينبغي مؤاخذة الغضبان بما صدر منه في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام، ولا يقع طلاقه بذلك ولا ردته. وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على تفسير الإغلاق في قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق بأنه الغضب، وفسره به غير واحد من الأئمة، وفسروه بالإكراه وفسروه بالجنون. قال شيخنا رحمه الله: وهو يعم هذا كله، وهو من الغلق لانغلاق قصد المتكلم عليه، فكأنه لم ينفتح قلبه لمعنى ما قاله. هذا كله استطراد خفيف، استطراد خفيف مارس ابن القيم تعليقا على قضية معينة، وفصل الكلام مطولا فيما يتعلق بالأحكام مترتبة على قضية خطأ جريان الألفاظ من غير قصد من المتكلم في مختلف مجالات الشريعة، في العقود، فيما يتعلق بأبواب الأنكحة والطلاق، ما يتعلق بقضية الردة والكفر، في كتابه أعلام الموقعين وفي كتاب زاد المعاد، يستطيع الإنسان أن يعود ويراجعها بالتفصيل. ثم قال، رجع الحين قال: والقصد أن هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض عنه، ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعز جلاله. قاعد يحضرك لهذا الموضوع. ثم قال: تأمل، والله كلمة عجيبة ومؤلمة، وكأن ابن القيم يعاني شيئا ما من أهل زمانه، فيقول: وقد كان الأولى بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائق بأفهام بني الزمان وعلومهم. يقول بيني وبينكم، كان يألف، يقول المفترض أني أطوي الكلام على هذه القضية، لأن عقول أهل الزمان أهل زمانه لا تحتمل الكلام الذي أريد أن أعبر به. يقول: ونهاية أقدام من المعرفة وضعف عقولهم عن احتماله، غير أن نعلم أن الله سيسوق هذه البضاعة إلى تجارها ومن هو عارف بقدرها، وإن وقعت في الطريق بيد من ليس عارفا بها فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس الطيب المبارك من المجلس التي ساقها الله عز وجل، أو ساق ابن القيم للتبشير بمثل هذه المضامين وهذه المعاني. ابن القيم، وهذه بالمناسبة في كتابه الآخر طريق الهجرتين لابن القيم، تكلم كذلك عن السر الأعظم بنمط وبأسلوب مغاير عن النمط اللي عارج مدارج السالكين، لكن أحظى البنائين في نفسي هو الكلام الموجود في مدارج السالكين. لكن من التعليقات الطريفة وهو يمهد المسألة ويهول عليها، قال العبارة الآتية ابن القيم، قال وهو يتكلم عن حديث الفرح، قال: وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهم من يشاء، فإن كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه فعليك بوادي الحمقى. يقول شوف، بقول لك كلام معين، لكن إذا كنت غليظ النفس كثيف الطباع ترى ماشي، هي 6 صفحات تقريبا، اقلب الصفحات هذه وانتقل لما بعدها، لأنك منتسب وإني معبر عنه بوادي الحمقى. ثم قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يريد أن يبني ما يتعلق بهذه القضية، واستحضروا أنتم تقرؤون الكلام أن غرض ابن القيم عليه رحمة الله هو الإبانة على لغز هذا السؤال العظيم الضخم الكبير المفترض أن يكون ضاغطا علينا، وإحنا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يفرح الله عز وجل بتوبة الإنسان. يعني بالله عليكم، عندنا ترى من مقامات العبودية مقامات متعددة وكثيرة جدا، طيب لماذا عبودية التوبة؟ لماذا عبودية التوبة استحقت هذا الفرح العظيم من الرب تبارك وتعالى، فرحاً أعظم من أي فرح يمكن للعقل البشري الإنساني أن يتأمل فيه أو يتصوره أو يتخيله. فيقول ابن القيم مفتتحاً الكلام ونحاول نفقرها حتى تتضح خارطة البحث أو هيكلته، شرف الإنسان، يفتتح الكلام في بيان شرف الإنسان وموقع هذا الإنسان من الله سبحانه وتعالى. يقول فاعلم أن الله سبحانه اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق كل شيء له. تخيلوا هذه الالتقاط الجميلة والبديعة. يقول ابن القيم ترى الله عز وجل خلق كل المخلوقات من أجل إيش؟ من أجل الإنسان، وخلق الإنسان لأجله هو سبحانه وتعالى، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما يعطيه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته الذين هم أهل قربه، واستخدمهم له وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وضعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه. الحين نتحدث عن مقامات الشرف الإنسان البشري، خلق الملائكة وجعل الملائكة خدما للبشر. ولاحظوا الالتقاط الجميلة، يقول وأنزل إليه وعليه كتبه، يعني من كمال شرف الإنسان عند الله عز وجل إن مو بس أنزل الله عز وجل كتبه إليهم، بل أنزل كتبه عليهم وإليهم، يعني اصطفى من الناس أناسا جعلهم أنبياء ورسلا يشرفهم على بقية المخلوقات، ليس بأن يبلغهم كتابه بل يبلغونه ثم يبلغونه غيره. يقول وأرسله وأرسل إليه وخاطبه وكلمه منه إليه، واتخذ منهم الخليل والكليم والأولياء والخواص والأحباء، وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه، وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والأمر والثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني، فإنه خلاصة الخلق وهو المقصود بالأمر والنهي وعليه الثواب والعقاب. يقول فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات، وقد خلق أباه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات، وطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين واتخذه عدوا له. الحين بنتقل لي أو قاعد يشير إلى الفقرة الأخرى في هيكلة البحث. المقام الأول استحضر شرف الإنسان وعظمة هذا المخلوق عند الخالق تبارك وتعالى، إلى درجة أن أحد أصفياء الله عز وجل الذي اصطفاه على عالم الجن إبليس، لما كان متعبد الله عز وجل، لما امتنع أن يشرف الإنسان التشريف الذي يليق بالإنسان وأمره بالسجود له، أبعده الله عز وجل عنه ولعنه وطرده من رحمته سبحانه وتعالى وجعله عدوا له سبحانه وتعالى. يقول فالمؤمنون من نوع الإنسان خير البرية على الإطلاق، وخيرة الله من العالمين، فإنه خلقه لتتم نعمته عليه، وليتواتر إحسانه إليه، وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته ولم يخطر على باله ولم يشعر به، يسأله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا بمحبته، ولا تنال محبته لبطاعته وإثاره على ما سواه. فاتخذه، يعني اتخذ الله عز وجل الإنسان محبوبا له، وأعد له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبوبه إذا قدم عليه. قاعد ينبهك الحين أن ترى من حكمة الله عز وجل في خلق الإنسان وتفضيله وتشريفه أن الله يحب أن يحسن إليه، خلقه ليحسن إليه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى كما ذكر ابن القيم محب غني قادر جواد لمحبوبه. قال وعهد إليه عهدا تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه، وأعلمه في عهده ما يقربه إليه ويزيد محبة له وكرامة عليه، وما يبعده منه ويسخطه عليه ويسقطه من عينه. يعني حتى بين الله سبحانه وتعالى كمال التشريعات التي يستطيع الإنسان من خلاله أن يحظى برحمة ربه تبارك وتعالى وفضله وإحسانه ونعمته وجوده سبحانه وتعالى. ثم يقول ابن القيم وللمحبوب عدو. الحين بذكرك بالمعنى اللي أشار له قبل قليل، أن جزء من تشريف الله عز وجل في الإنسان أن لعن وطرد عدوه سبحانه وتعالى لأجل هذا الإنسان. فبيذكرك الحين بقصة هذا العدو، يقول وللمحبوب ذا الإنسان عدو وأبغض خلقه إليه، قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق، واستقطع عباده واتخذ منهم حزبا ظاهروه ووالوه على ربهم، وكانوا أعداء له مع هذا العدو يدعون إلى سخطه ويطعنون في ربوبيته وإلهيته وحدانيته ويسبونه ويكذبونه ويفتنون أولياءه ويؤذونه بأنواع الأذى ويجتهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه. فعرفه بهذا العدو، يعني من كمال بر الله عز وجل وإحسانه للإنسان إن هذه الفظاعات اللي جرت من هذا العدو ترى ما ترك الإنسان خلوا عن التذكير والتعريف بها، لا ترى قال الله عز وجل الإنسان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني حتى من كمال الله عز وجل إن المفترض والعاقل يقول إن مجرد بيان عداوة الإنسان كافي في أن يتخذ عدوا، لكن من كمال رحمة الله عز وجل بالإنسان يقول لك ترى الشيطان عدو لك وآمرك أن تتخذ هذا الشيطان الذي هو عدو لك عدوا. يقول فعرفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم ومآلهم وحذره من موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم، بيّن لك أن عدو وبيّن لك طرائق هذا العدو وكيف يدخل عليك الشيطان وبيّن لك تفاصيل ذلك حتى لا تخرج عن عبودية الله عز وجل الموجبة لفضله وإحسانه ونعمته عليك. قال وأخبره في عهده أنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأنه سبقت رحمته غضبه وحلمه عقوبته وعفوه مؤاخذته، وأنه قد أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وأنه يحب الإنسان الإحسان والجود والعطاء والبر، وأن الفضل كله بيده والخير كله منه والجود كله له. واللي استحضر مشاهد الرحمة الإلهية ترى مظاهر مذهلة في الحديث النبوي، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأشار إليه إن رحمتي إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. لما يستحضر الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل مئة رحمة، مئة رحمة لله عز وجل، أو قسم الله عز وجل رحمته إلى مئة رحمة، جعل رحمة واحدة في الأرض بها يتراحم الخلائق حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه. كل مظاهر الإحسان والرحمة الموجودة في هذه الحياة الدنيا ترى هي جزء واحد من مئة رحمة يرحم الله عز وجل بها عباده المؤمنين يوم القيامة. يقول وأن الله عز وجل راد تلك الرحمة اللي في الدنيا إلى 99 رحمة فيرحم بها عباده وأولياءه يوم القيامة. من أجمل الأحاديث اللي مرت عليه في الإبانة عن عظيم رحمة الله عز وجل حديث إن الله عز وجل يأمر بأربعة يخرجون من النار. تخيلوا هذا الحديث العجيب المذهل، يأمر الله عز وجل بأربعة يخرجون من النار، يخرجون من النار فيخاطبهم الله عز وجل، ثم يأمر الله عز وجل بهم أن يعادوا إلى النار. تخيلوا المشهد العجيب، أناس يأمر الله عز وجل بإخراجهم من النار يوم القيامة، ثم يأمر الله عز وجل بإعادتهم من النار مرة أخرى. حاسبهم الله عز وجل فظهر أنهم غير مستحقي للرحمة الآن. يقول وبينما هم يقادون إلى النار التفت أحدهم وقال ما كان ظني فيك يا رب أن تعيدني إليها إذ أخرجتني منها، كنت أظن أن أنا طلعت بحمد الله عز وجل نجيت من النار، ما كنت أظن أنك تأمر بإعادة النار بعد أن أخرجتني عنها. يقول فيرحمه الله عز وجل فيدخلها الجنة. يعني ليس يعني لو حاكمه الله عز وجل وحاسبه بمقام العدل لما كان مستحقا إلا بمقتضى العدل لعمد النار، لكن رحمة الله عز وجل سبقت فرحمه. كثير الأحاديث. يقول ابن القيم بعدها قال وأحب ما إليه، وهذا ملحظ عظيم في رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه، قال وأحب ما إليه أن يجود على عباده ويسعهم فضلا ويغمرهم إحسانا وجودا ويتم عليهم نعمه ويضاعف لديهم منه ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه. ترى الله عز وجل من أعظم مقامات المحبة له أنه يحب الإحسان إلى الخلق. يقول فهو الجواد لذاته، وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة بالقياس إلى جوده، فليس الجواد على الإطلاق إلا هو، وجود كل جواد فمن جوده ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم، وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه أحوج ما هو إليه. هذه لقطة في غاية العجب، فرح الله عز وجل بالعطاء أعظم بما لا يقاس إنسانيا وبشريا من فرح الآخذ لعطاء الله سبحانه وتعالى. قال: وأعظم ما كان قدرا، فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، فما الظن بفرح المعطى؟ يقول: تخيل أن الإنسان محتاج جدا إلى العطية ومفتقر إليها جدا، ما الظن بفرح المعطى في هذه الحالة؟ يقول: ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه، ولله المثل الأعلى. إذ هذا شأن الجواد من الخلق، فإنه يحصل له من الفرحة والسرور والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن يعطيه. يقول لك ترى هذا مشهد لا يدركه كثير من الناس عن كثير من الكرماء، إن في أناس معينين من البشر يكون فرحهم بالعطاء أبلغ من فرح الآخذ لذلك العطاء. قال: ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره، هذا مع حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه. يقول لك شفت هذا المشهد الموجود عند البشر وعند الناس، لكن استحضر إن هذا مشهد عطاء الفقير، ومع ذلك يوجد من هؤلاء الفقراء من يفرح مثل هذا الفرح الشديد مع كونه فقيرا إلى ما أعطاه. يقول: وهذا مع حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه، وعدم وثوقه باستخلاف مثله، وخوف الحاجة إليه عند ذهابه، والتعرض لذل الاستعانة بنظيره أو من هو دونه، ونفسه قد طبعت على الحرص والشح، فما الظن بمن تقدس وتنزع عن ذلك كله؟ الله عز وجل منزه سبحانه وتعالى عن كل هذه الاعتبارات، فلا يتصور منه سبحانه وتعالى إلا أن يكون فرحه بالعطاء أبلغ بما لا يقاس من فرح الآخذ بذلك العطاء. قال: ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عندهم مثقال ذرة، وهو الجواد لذاته. ولاحظوا الحين الإثارة لمعنى إيمان في باب معرفة الله عز وجل قد يغفل عن كثير من الناس. يقول: وهو الجواد لذاته، كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته. يقول: نحن لا نستطيع أن نتعقل كمال الله عز وجل إلا بتعقل كمال حياته وعلمه وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى وسمعه وبصره. ينبهك ابن القيم، يقول لك ترى استحضر ذات معنى الكمال وعدم تصور الرب تبارك وتعالى إلا أن يكون منزع عن النقائص في هذه الأبواب، بحيث لا يعزب عن علمه شيء، لا يعزب عن قدرته شيء، استحضر في باب الكرم والجود. فالله عز وجل مستحق أن يكون أكرم الكرمين لذاته تبارك وتعالى. يقول: فجوده العالي من لوازم ذاته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع. فإذا تعرض عبده ومحبوب الذي خلقه لنفسه، الحين قاعد يحاول يبدأ في كشف ما يتعلق بالسر اللي بنالك إياه الآن، أن هذا الإنسان مقامه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، خلق العالم بكل ما فيه لأجل هذا الإنسان، وخلق هذا الإنسان له سبحانه وتعالى، كرمه أعطاه، أبعد عدو الإنسان عنه سبحانه وتعالى، بيّن خطورة هذا العدو له، وبيّن أن الله عز وجل من حكمته في خلق هذا الإنسان أنه يريد أن تتجلى مظاهر جوده وإحسانه وفضله وكرمه في هذا الإنسان. طيب إيش اللي حصل بعد ذلك؟ بعد كل هذه القصة إيش اللي حصل من هذا الإنسان؟ يقول لك ابن القيم، يقول: فإذا تعرض عبده ومحبوب الذي خلقه لنفسه، وأعد له أنواع كرامته، وفضله على غيره، وجعله محل معرفته، وأنزل إليه كتابه، وأرسل إليه رسوله، واعتنى بأمره، ولم يهمله، ولم يتركه سدا، يقول: فتعرض لغضبه. هذا الإنسان بدل ما يجاب هذا الفضل العظيم من الله عز وجل بمزيد من العبودية والتعلق والمحبة بالله سبحانه وتعالى، اللي وقع منه هو الوقوع في الذنب والوقوع في المعصية الموجب لغضب الله سبحانه وتعالى. طيب إيش الإشكال هنا؟ اللي ينبه ابن القيم يقول: الله يحب الجود لذاته سبحانه وتعالى، يحب أن يحسن للإنسان. طيب الآن هذا الإنسان بذنبه ومعصيته منع الرب تبارك وتعالى من جريان جوده وإحسانه بسبب ذنبه ومعصيته عليه، فيقول: فتعرض لغضبه، وارتكب مساخطه وما يكرهه، وأبق منه، أي شارد من الله عز وجل. المشكلة: ووالى عدوه، والى إبليس، والى الشيطان، وظاهره عليه، وتحيز إليه وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه وفتح طريق العقوبة والانتقام والغضب. يقول: فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والإحسان والبر. الله عز وجل الأصل رحمته سبقت غضب، الآن بمواصلة الذنب والمعصية يقول استدعيت من الجواد الكريم خلاف ما هو عليه، خلاف ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الجود والإحسان والإعطاء والبذل. يقول: وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه، وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضا، وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وإعطاءه، فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. فبينا هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة، إذ انقلب هابقا شاردا رادا لكرامته مائلا عنه إلى عدوه مع شدة حاجته إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. هذه الحين اللحظة اللي بدأ الآن تتكشف ما يتعلق بسر فرح الله عز وجل بهذا العبد، كرمه ويحب الله عز وجل أن يكرمه، ثم أبق من الله عز وجل شرد منه، الله عز وجل يحب أن يكرمه، لكن الآن قام مانع من بذل الإحسان والبر إليه. وهذا الإنسان الحين التحق بالعدو ومنع فضل الله عز وجل عليه وإحسانه مع عظيم حاجة الإنسان وعدم استغنائه عن ربه سبحانه طرفة عينه. يقول: فبين ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسي لسيده. شوف الحين حالة الحقارة اللي وصل إليه هذا الإنسان، ليس فقط أنه صار شريكا لإبليس، لا، صار إبليس أشبه السيد له الذي يخدم عنده هذا الإنسان. يقول: فبين ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمته ناسيا لسيده منهمكا في موافقة عدوه، قد استدعى من سيده خلاف ما هو أهله، إذ عرضت له فكرة. هذا الإنسان الحين في خدمة إبليس عرضت له فكرة. يقول: فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وكرمه، وعلم أنه لا بد له منه، وأن مصيره إليه وعرضه عليه، وأنه إن لم يقدم عليه بنفسه قدم به عليه على أسوأ الأحوال. الآن في حال الإنسان استغراقه في الذنب والمعصية عرضت له فكرة، هذه الفكرة هي المحرك والدافع له إلى إحداث التوبة. تذكر إحسان الله عز وجل إليه، تذكر بر الله سبحانه وتعالى له سبحانه وتعالى، تذكر أنه ترى مصيره وإيلولته إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن يقدم إليه جل وعلا باختياره أو سيقدم عليه سبحانه وتعالى مكرها على أسوأ حال. يقول: ففر إلى سيده من بلد عدوه وجد في الهرب إليه. لما تذكر الآن هذا المشهد انقدح في نفسه مشاعر التوبة ففر من أرض إبليس طالبا الله سبحانه وتعالى. يقول: وجد في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه، فوضع خده على عتبة بابه وتوسد ثراء أعتابه، متذللا متضرعا خاشعا باكيا آسفا، يتملق سيده ويسترحمه ويستعطفه ويعتذر إليه، قد ألقى إليه بيده واستسلم له وأعطاه قيادة وألقى إليه زمامه. يقول: فعلم سيده ما في قلبه فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه. شوف الحين بيفسر لك ليش يفرح الله عز وجل، لأن الله يريد أن يحسن إليه، الآن العبد قد أزال المانع، فيفرح الله عز وجل فرحا عظيما جدا بأنه سيفضل على هذا العبد، سينعم عليه. يقول: فعاد مكان الغضب عليه رضا عنه، ومكان الشدة عليه رحمة به، وأبدله بالعقوبة عفوا، وبالمنع عطاء، وبالمؤاخذة حلما، فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ما هو أهله وما هو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فكيف يكون فرح سيده به وقد عاد إليه حبيبه ووليه طوعا واختيارا، وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاه، وفتح طريق البر والإحسان والجود التي أحب إلى سيده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة. ثم يعلق بهذا التعليق النفيس ضاربا مثل ليقرب مدلول هذا الكلام وعظمته من عقولنا، فيقول: وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له إباق عن سيدي، بعض العباد، بعض المصوف، بعض العارفين حصل له شرود عن الله عز وجل، فرأى في بعض السكك بابا قد فتح. الحين هالبني آدم ها
هذا العبد يمشي في أحد الطرق فشاهد اللقطة العجيبة الآتية، شاهد بابا في أحد السكك قد فتح، انفتح الباب وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، خرج ولد صغير من البيت هذا يستغيث ويبكي، يقول وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. شاهد اللقطة هذه، باب انفتح، طفل صغير يهرب من البيت باكيا مستغيثا، أم تطرد من البيت، ثم أغلقت الأم الباب. يقول فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، قعد يدور الصبي ما يجي يسوي مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يؤبيه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا، يفتح الباب، الباب ايش فيه؟ مقفل. فتوسده ووضع خده على عتبة الباب الطفل ونام، فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي، ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة لك والشفقة عليك وإرادة الخير لك. ثم أخذته ودخلت. الالتقاطة، التقاطة تقرب مدلول الكلام ومدلولها واضح. ثم يقول فتأمل قول الأم لا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة، وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من الوالدة بوالدها. شفت هذه اللقطة؟ ألا تفرح الأم ذلك الفرح الشديد لما تشوف الولد؟ ونحن ندرك في قصص وحكاية الدنيا تجد إنسانا من أعظم العاقين ومع ذلك إذا دخل على أمه باكيا متضرعا يطلب منها العفو والمغفرة تجد أن الأم تستقبل هذا الولد وتتمنى، تتمنى أن يترك موجب العقوق وأن تريد أن تبذل له المحبة التي جبلت عليه. فيقول لك الحين ابن القيم شفت هذه اللقطة الموجودة من مشهد الأمهات المتعلقة بالحياة الدنيا، استحضر واستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما استحضرنا لله الله أفرح بتوبة عبده لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله؟ فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به. يقول فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح الواجل الراحلة في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء هذا شفت الحين التفسير اللي ذكرت لك إياه كله في الإبانة عن موجب فرح الله عز وجل بالتوبة، يقول لك ووراء هذا ما تجفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان. ترى في شيء في نفسي أبي أمرر إليك لكن لا تواتيني عليه العبارة، لا يوجد في كلام البشر شيء أستطيع أني أبين لك عن الذوق الذي حصل في نفسي وأنا أطالع وأقرأ هذا الحديث. يقول وإياك وطريقة التعطيل والتمثيل، فإن كل منه منزل ذميم ومرتع على علاته وخيم، ولا يحل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفسه، لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم كما هو مفسد لحاسة الذوق. وهذا ترى معنى فصل في طريق الهجرتين وهو معنى من المهم استحضاره عندما تحصل السجالات والجدريات المتعلقة في باب معرفة الله عز وجل وإثبات المعاني الكمالية لله سبحانه وتعالى مخالفة لطريقة أهل التعطيل وأهل التمثيل. بعض الناس يتضجر من هذه المعاني، هنالك طوائف تنتسب للحالة الإسلامية لا تعتقد وتؤمن، هذا اللي بيقوله ابن القيم، لا تؤمن أن الله عز وجل يفرح حقيقة، وبالتالي يقول تراهم لا يحصل لهم من مشاهد الذوق من هذا الحديث ما يتحصل عليه السني الذي يؤمن بظاهر هذه المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أن الله عز وجل يفرح بل فرحه أعظم من فرح هذا الإنسان الواجد راحلته على صورة اللي بيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك الفرح يجب أن يثبت له حقيقة، وأن اعتقادنا بهذا الفرح له سبحانه وتعالى سبيل الحقيقة يثور من معاني الإيمان في نفوسنا ما لا يمكن أن يتحصر عليه إنسان لا يعتقد أن الله عز وجل يرحم على الحقيقة، أن الله عز وجل يفرح على الحقيقة، أن الله عز وجل يبش لعباده المؤمنين على الحقيقة وغير ذلك المعاني. فيقول: لأن زكام التعطيل والتمثيل مفسد لحاسة الشم كما هو مفسد لحاسة الذوق، فلا يذوق طعم الإيمان ولا يجد ريحه، والمحروم كل المحروم، ومن عرض عليه الغنى والخير فلم يقبله، ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأنا أزعم أن هذا الكلام هو من عظيم الفضل الذي امتلى الله عز وجل به على ابن القيم، وأن استطاع ابن القيم أن يوصل ولو شيئا من المعنى الذي قدح في نفسه إليه. العجيب بعدها يقول فصل، وبقرأ بس مقدمة هذا الفصل، يقول فصل: هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر. وأما إن لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبودا فذاك مشهد أجل من هذا وأعظم منه، وإنما يشهد خواص المحبين. ثم بدأ يستقر في المشهد الآخر: فأنصحكم بالعودة إليه. هذه أشبه التشويقة، لأنه يصعب علينا أن نستمر في قراءة كلام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نختم درسنا بهذه العبارة الجميلة العجيبة لابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهي تصلح خاتمة لهذا الدرس. يقول: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وما ذكرنا، وأن يرزقنا توبة تفرحه جل وعلا وتديم عطاءه وفضله وإحسانه علينا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.